الصوتية
تقليلا لشأنهما. والوجه الأول أبلغ، يعني بمعنى أقرب إلى قواعد اللغة العربية. قلت، قلت وش محل من الإعراب؟ جواب، جواب لولا، جواب لولا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما يحتمل أن تكون موصولة، ويحتمل أن تكون شرطية. فإن جعلتها موصولة فهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، يعني ليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي ولكنه بمشيئة الله، يعني هذا الذي شاءه الله. وإن جعلتها شرطية ففعل الشرط شاء وجواب الشرط محذوف، كلكم تعرفونه. وش التقدير؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، كلنا نقول ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يعني لو كان ينبغي لك أن تقول هنا دخلت جنتك ما شاء الله كان، لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك. وقوله لا قوة إلا بالله، لا نافية للجنس، وقوة نكرة في سياق النفي، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف. قول لا قوة إلا بالله، محمد نور، لا قوة إلا بالله، إيش معناها؟ يعني ما ليس شيء من المخلوقات فيه قوة إلا الله؟ ها؟ الجواب لا، لأن المخلوقات فيها قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ولم يقل لا قوة فيهم. فأثبت للإنسان القوة. بناء على هذا نحتاج إلى الجواب عن قولنا إن قوة نكرة في سياق النفي فتعم. والجواب أن نقول نعم هي عامة، حتى القوة التي في المخلوق بماذا كانت؟ بالله عز وجل. لا قوة إلا بالله، يعني ليس أحد عنده قوة إلا الله عز وجل، والقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله عز وجل. فلا قوة في الحقيقة إلا بالله، أنت لا تقوى على أن تعمل أي عمل إلا بالله عز وجل، وعليه فتكون الآية ظاهرة أنها للعموم. وإن أردت أن تفصل قوة المخلوق عن الخالق فإن المراد بقوله لا قوة أي لا قوة كاملة، لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل. وبناء على هذا إذا جعلت المراد لا قوة إلا بالله اللي هي قوة الله هي وصفه، تكون الباء بمعنى في، الباء بمعنى في، إذا جعلنا القوة هنا قوة الله. أما إذا جعلنا القوة قوة المخلوق التي من الله فالباء هنا إيش؟ للسببية، يعني لا قوة في المخلوق إلا بسبب الله عز وجل. طيب، على كل حال، نعم حسن، على كل حال هذا الرجل الراشد الصالح أرشد صاحبه أن يقول، أن يتبرأ من حوله وقوته ويقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله، وأنا لا قوة لي على شيء، وأنه لا قوة لك على شيء إلا بالله عز وجل، والله أعلم. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على السمع والبصر بأقسامه، ولا حاجة لإعادة المناقشة لأنه تمت المناقشة فيه. قوله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قلنا إن في هذا إثبات المشيئة لله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل هي إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحبه، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حال. فهي إذا نافذة. وش هذا الصوت؟ صار لا دقيت هسكت. طيب، المشيئة هي الإرادة الكونية، فكل ما شاء الله تعالى وقع ولا بد، سواء كان فيما يحبه ويرضاه أو لا. هنا يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو حرف امتناع لامتناع، وإذا كان جوابها منفيا فإن الأفصح حذف اللام. ولو شاء الله ما اقتتلوا، وإذا كان مثبتا فالأكثر ثبوت اللام. لو نشاء لجعلناه حطاما، هذا جواب لو. إن كان منفيا فالأفصح حذف اللام، وإن كان مثبتا فالأكثر. ما نقول فالأفصح لأنه ورد الإثبات، ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاجا، فالأكثر ثبوت اللام. طيب، قولنا إن الأفصح حذف اللام في المنفي، لماذا؟ لأن اللام تفيد التوكيد والنفي عدم، ينافي التوكيد. ولهذا كان قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا كان خلاف الأفصح، والأفصح ولو نعطى الخيار ما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. نعم. طيب، يقول لو شاء الله ما اقتتلوا، الضمير يعود على من؟ ها؟ على المؤمنين والكافرين، لقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله، لأن الله قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، وضدها ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. وبهذا يكون ردا صريحا على القدرية الذين أنكروا تعلق أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل. ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد يعني يفعل الذي يريده، والإرادة هنا إرادة كونية، ويفعل يعني يقدر عز وجل أن يفعل، أن يفعل إذا كان بالنسبة للعباد، ويفعل إذا كان بالنسبة إليه، يعني إذا أراد شيئا فعله. وقد يقال إن الآية مطلقة يفعل ما يريد، فيكون الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعلا مباشرا، وباعتبار ما يقدره على العباد فعلا غير مباشر. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وتوضأ وحج وجاهد، فالفاعل من؟ الإنسان. الفاعل الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل الإنسان، لكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق، على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى في فعلا مباشرة. نعم. وما يريد أي الإرادتين؟ الكونية لا الشرعية، لأن الشرعية قد يريد الله الشيء ولا يفعل ما يقدره الله. يريد الله عز وجل من كل أحد أن يؤمن به، ولكن هل يؤمن كل أحد؟ لا. قال وقوله وقوله كله بالجر معطوف على ما سبق. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وحلت لكم، المحل هو الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم لكن بإذن من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتان ودماء. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يحل يقول إن الله حرم عليكم كذا وكذا، يخبر عن أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه. ولهذا قال أحلت لكم، يعني أحلها الله ورسوله، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب، والنعم هي هذه الثلاثة الإبل والبقر والغنم. وقوله بهيمة سميت بذلك لأنها إيش؟ مبهمة، يعني أنها لا تتكلم عجماء. إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة، وهي المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. فالاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب بهيمة الأنعام الميتة من بهيمة الأنعام ولا لا؟ إلا يا جماعة، تموت الشاة ويموت تموت البعير وتموت البقرة. المهم أحلت إلا هذا، أحلت البهيمة إلا الميتة، صح؟ لكني أقول إن هذا الاستثناء فيه منقطع وفيه متصل. فبالنسبة للميتة متصل، بالنسبة للحم الخنزير منقطع. ليش؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام، ليس من بهيمة الأنعام. وعلى هذا فنقول بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم في هذه السورة، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. عشر، عشر هذه محرمة. نعم. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه غير حال من الكاف لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم. وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام، فإن بهيمة الأنعام ليس الصيد. وطيب وقوله غير محليه، كيف محليه؟ يعني مستحليه في الإحرام، لأن الذي يفعل الشيء معناه كالمحل له. والصيد هو الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. إن الله يحكم ما يريد، قول إن الله يحكم ما يريد، هذا الإرادة كونية ولا شرعية؟ وش الدليل؟ لأن المقام مقام تشريع، فهي إرادة شرعية، ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية، ونحكم الحكم هنا نحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي، فما أراده كونا حكم به، وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده. طيب. وقال عز وجل وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يا الله من فضلك، هذه علامة. من يريد الله أن يهديه يعني هداية توفيق رحمك الله، يشرح صدره للإسلام، فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره، يفعلها بفرح وسرور وانطلاق. إذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأن الله يقول من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله أراد به سوءا، نعم، وأراد به ضرا، وإلا لانشرح صدره. ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين تجدونها قرة عيون المخلصين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليش؟ لأنه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه. فأنت قس نفسك، إذا رأيت أن قلبك ينشرح، صدرك ينشرح بشعائر الإسلام، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأن الله يقول فمن يريد له يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا قيل له هذا حلال قبل، حرام قبل، واجب قبل، لكن إذا ضاق به ذرعا فإنها علامة على السوء، نسأل الله العافية. قيل له مثلا إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فضاق، ضاق وصار في نفسه حرج، نقول هذا علامة على إيش؟ ها؟ إيش عليه يا أخ؟ أنت معي ولا رايح؟ علامة على السوء. لكن قيل له إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد فانشرح وقال: الحمد لله الذي شرع لي ذلك، ولولا أن الله شرعه لكان بدعة، وأقبل إليه ورضي به، هذا علامة على أن الله أراد أن يهديه. قال: يشرح صدره للإسلام، يشرح بمعنى يوسع. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون قال: رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته، لأن فرعون كان جبارا عنيدا والعياذ بالله. قال: ومن يرد، وقوله للإسلام، هل المراد لأصل الإسلام إذا عرض عليه وهو كافر، أو عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته؟ هو عام، هو عام، وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق والعياذ بالله. ثم مثله قال: كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه حين يعرض عليه الإسلام كأنه يتكلف الصعود إلى السماء. ولهذا جاءت الآية: يصعد، ولم يقل يصعد، كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة، نعم. وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم ويمل. ولنفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا صعبا، هذا إذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينهث، لأنه يجد من هذا ضيقا. وعلى ما وصل أيه المتأخرون الآن يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا. وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام والعياذ بالله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. نأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية، كونية لا غير، لأن قال فمن يريد أن يهديه ومن يريد أن يضله، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات. أما الشرع فالله تعالى يريد من كل أحد أن يستسلم شرع الله، فالإرادة هنا كونية، وفيها من السلوك والعبادة دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصله وفرعه، وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن ينشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف كيف الآن اقسام مؤكد بلا، فلا وربك، اقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده، ما هي؟ ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام، اقسام بربوبية الله الخاصة لرسوله على قبول ما جاء به هذا الرسول. رابعا هنا قال حتى يحكموك أنت خاصة فيما شجر بينه، فمن طلب التحاكم إلى غير الله، إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إلى غير الله ورسوله، فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإما كافر كفرا دون ذلك. نعم. الثاني إذا حكموا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى، بل يجدوا القبول والانشراح لما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث يسلموا تسليما، وأكد التسليم بالمصدر يعني تسليما كاملا. فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. ولنضرب لهذا مثلا، تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية، فاستدل أحدهما بالسنة، فوجد الثاني في ذلك حرجا، حرجا وضيقا، كيف يبي يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟ ما تقولون في إيمان هذا الرجل؟ ناقص ولا لا؟ ناقص بلا شك، لأن المؤمن حقا هو الذي إذا غفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنما غفر بأكبر غنيمة يفرح بها، ويقال ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، خلاف والعياذ بالله الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريد هو لا ما يريده الله، لا ما يريده الله ورسوله، فإن هذا على خطر عظيم. وبعد أن تكلمنا على آيات الإرادة فيما شاء الله، نقول إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: قسم إرادة كونية، وهذه الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء لا غير. هذه الإرادة تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل أراد الله الكفر؟ فقل بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده الله عز وجل ما صار. طيب ثانيا، هذه الإرادة يلزم فيها وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن يتخلف. انتبه، فصارت هذه الإرادة فيها بحثان: البحث الأول هل هي خاصة فيما يحبه الله أو عامة فيما يحبه ما لا يحبه؟ عامة. ثانيا البحث الثاني، هل يتعين فيها وقوع المراد أو لا؟ يتعين، يتعين فيها وقوع المراد على كل حال، سواء كان مما يحبه الله أو لا. الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله، لا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية، ولا يريد الفسق بالإرادة الشرعية. طيب ثانيا، البحث الثاني فيها أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع. فهو سبحانه وتعالى يريد منا أن نعبده، يريد منا أن نعبده، هل يلزم وقوع هذا المراد؟ ها؟ لا، قد نعبده وقد لا نعبده، بخلاف الإرادة الكونية. فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية لا تختص، عامة فيما يحبه وما لا يحبه. فإذا قال لك قائل: كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه؟ يعني كيف يريد الكفر والفسوق والعصيان، كيف يريد ذلك وهو لا يحبه؟ فالجواب أن هذا مراد، أن هذا محبوب إلى الله من وجه، مكروه إليه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، مكروه إليه لأنه معصية له. ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها. فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده، يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه، ولا لا؟ لكن لو يجي واحد يشطبه بظفره مهو بالمشرط، وش يسوي فيه؟ ها؟ قاتله. لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشقه من كعبه إلى ركبته، وهو ينظر إليه وهو فرح مسرور. يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء، ثم يأخذها ويكوي بها ابنه، كوي بهذا الابن، وهو راض بذلك ولا لا؟ راض بذلك. لماذا يرضى بذلك وهو يتألم الابن ويصيح؟ لأنه مراد لغيره، للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. طيب إذن المراد كونا لا بد أن يقع، المراد كونا قد يكون فيما يحب الله وقد لا يكون فيما يحب، المراد شرعا قد يقع وقد لا يقع، المراد شرعا يختص فيما يحبه الله عز وجل. ولنضرب لهذا أمثلة. ماذا نقول في إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ مراد شرعا وكونا، مراد شرعا لأن الله يحبه، يحب الإيمان، كونا لأنه وقع، كونا لأنه وقع. فإذا قال لك قائل: إلى أين نرجع إذا أردنا أن نعرف أن هذه إرادة شرعية؟ قلنا: الكتاب والسنة. من أين نعرف أن هذا مراد كونا؟ بالوقوع. فما وقع علمنا أنه مراد كونا، فهمت؟ لكن المراد شرعا نعرفه من الكتاب والسنة، والمراد كونا نعرفه من الوقوع. طيب، ما تقولون في كفر أبي طالب؟ مراد كونا لا شرعا؟ لا، مراد كونا لا شرعا. كفر أبي طالب. إيمان أبي طالب مراد شرعا لا كونا، كذا؟ طيب، إيمان أبي لهب إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا، إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا. طيب، نعم، لأنه يحبه، يحب أن يؤمن، إيه كونا هذا، لكن لو آمن لكان أحب إلى الله. طيب، من يمثل لنا بمثال غير مراد لا شرعا ولا كونا؟ ها، غير مراد لا كونا ولا شرعا. كفر أبي بكر، نعم صح. طيب، تحاشيا لهذه التسمية، الحقيقة أن هذه ثقيلة على النفس، نقول كفر المؤمن أو ما يصلح، كفر المؤمن. سداء، لأنك لو تيجي واحد كفر أبي بكر، لكن عام يبي يمسك، نعم، كيف كفر أبي بكر؟ إلا أن يكون رافضيا، ها، فسوف يفرح. نعم، نعوذ بالله. إنما بدل من أن نقول كفر فلان المعين من المؤمنين، نقول كفر المؤمن، انتبه لهذا، كفر المؤمن، نقول هذا غير مراد لا شرعا ولا كونا. لا شرعا لأن الله لا يحب من المؤمن أن يكفر، ولا كونا لأن المؤمن لم يكفر باقا على إيمانه. والله أعلم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا بيان إثبات المشيئة. المشيئة لا تنقسم، بل هي قسم واحد، ما شاء الله كان، ها، وما لم يشأ لم يكن، سواء مما يحبه أو مما يكرهه، وسواء من فعله أو فعل عباده. وأما الإرادة فتنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، فما أراده الله كونا كان، وما لم يرد لم يكن، لا فرق بين فعله وفعل عباده، ولا فرق بين ما يحبه وما لا يحبه، عرفتم؟ وأما الإرادة الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، بمعنى المحبة، وحينئذ تكون خاصة فيما يحبه سواء وقع أم لم يقع. وسبق لنا أيضا أن بين الإرادتين عموما وخصوصا وجهيا، لا مطلقا، عموما وخصوصا وجهيا، تنفردان في صورة ويفترقان في صورة، نعم، تجتمعان في صورة وتختلفان في صورة، وأن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد بخلاف الشرعية. الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه وما لا يحبه بخلاف الشرعية. كيف الفارق؟ الشرعية تتعلق فيما يحبه وإن لم يقع، تعلق فيما يحبه وإن لم يقع، بخلاف الكونية. طيب، يريد الله بكم اليسر، ما نوعها؟ شرعية، لأنها لو كانت كونية ما وجد الناس عسرا أبدا، مع أن العسر موجود، إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، واضح؟ طيب، فمن يريد الله أن يهده يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. إرادة كونية، إرادة كونية، لأنها ما هي متعلقة بما يحبه. والدليل على أنها إرادة كونية أنها أن الله عبر بالمشيئة في موضعها، فقال من يشاء الله يضلله، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء يجعله على صراط مستقيم نظير فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، انتبهوا أنا غلط، العكس، من يشاء الله يضلله نظير، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم نظير فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. أفهمتم الآن؟ طيب، ناخذ أمثلة على هذا الفرق، وأظنها إن شاء الله واضح. إيمان أبي بكر مراد شرعا وكونا، كفر الكافر مراد كونا لا شرعا، كذا ولا؟ كفر الذي هو مؤمن للآن غير مراد، لا شرعا ولا كونا. تمام؟ طيب، كفر المؤمن لا شرعا ولا كونا، هي المثل الذي ذكرنا الآن. وكفر الكافر مراد كونا لا شرعا. طيب، الحمد لله. سألنا سائل: هل الإرادة مرادفة للمحبة؟ الشرعية مرادفة للمحبة. سألنا سائل: هل الإرادة مرادفة للمشيئة؟ الكونية مرادفة للمشيئة. ولهذا المؤلف رحمه الله جاء بها على هذا الترتيب: أول ما ذكر المشيئة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ثم ذكر الإرادة اللي يكون بعضها في المشيئة وبعضها في المحبة، ثم ذكر آيات المحبة. فقال: طيب، قبل أن نتجاوز آيات الإرادة، ماذا تفيد معرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية؟ تفيد أمرين: الأمر الأول أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بمن؟ بالله، لأن كل شيء بإرادته، وهذا يحقق لنا التوكل. ثانيا: أن نفعل ما يريده الله شرعا، إذا علمنا أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه، فإن ذلك يقوي عزمنا على إيش؟ على فعله. هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية إيش؟ المسلكية، أن نفوض الأمر إلى الله، وأن نعلق أمرنا به، وهذا باعتبار جانب الإرادة إيش؟ الكونية. وأن نحرص غاية الحرص على ما يريده تعالى من الطاعات، وهذا باعتبار الإرادة الشرعية. طيب، نعم، إيش؟ ما هو؟
الإرادة الشرعية تؤخذ من الكتاب
والسنة،
والإرادة
الكونية
تؤخذ،
أي يعني طريق معرفتها. نعم، ليش إنه خربنا القاعدة؟ هذا ما دام تعلقنا بالله، هذا من تحقيق الإيمان بالقدر. طيب، يقول الآن بدأ المؤلف بآيات المحبة، فقال: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا فعل أمر، والإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مندوبا إليه، فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. وبناء على ذلك فإننا نقول أحسنوا فعل أمر مستعمل في الواجب والمستحب. الإحسان في عبادة الله لا نجد تفسيرا أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له حين سأله جبريل، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه،
وهذا أكمل من الذي بعده، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تصل إلى هذه الحال فاعلم أنه يراك. والذي يعبد الله على هذه المركبة يعبده عبادة خوف وهرب، نعم، لأنه يخاف ممن يراه. وهناك فرق بين هذا وهذا، فالأول أكمل من الثاني. من الأول؟ الذي يعبد الله كأنه يرى الله، فهو يعبده عبادة رغبة وطلب. وأما الثاني الذي لا يصل يقينه إلى هذه المرتبة إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تعبده على المرتبة الأولى فاعبده على المرتبة الثانية أنه يراك، وهذا ومرتبة الخوف والهرب من معصيته. طيب، هذا بالنسبة لمعاملة الخالق عز وجل. الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق ما هو؟ يقولون في تفسيره: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ثلاث أمور: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني المعروف، سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا، ولا لا؟ كف الأذى أن لا تؤذي الناس لا بقولك ولا بفعلك. طلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا عند الناس. لكن أحيانا الإنسان يغضب، أحيانا يغضب ويعبس، طبعا الغضب ما راح يضحك الواحد، نقول هذا لسبب، وقد يكون من الإحسان. ولهذا الزاني إذا رجمناه أو جلدناه إذا كان لم يصل إلى درجة الرجم إحسان ولا لا؟ إحسان. فالإحسان قد يكون في غير هذا الشيء، لكن هذا المعنى العام للإحسان هو هذا: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا بالنسبة لمعاملة من؟ لمعاملة الناس. طيب، هل يدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع والشراء والإجارة والنكاح وغير ذلك؟ نعم، معلوم، لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور، صبرت على المعسر، نعم، وأوفيت الحق بسرعة، هذا يعتبر بذل ندى. فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الأذى، لأن هذا أذية ولا لا؟ أذية. طيب، أحسنوا في عبادة الله وإلى عباد الله، عرفتم؟ طيب، إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر، ترى بيك يا عبد الوهاب بعد العشاء. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر، هذا ثواب المحسن أن الله تعالى يحبه. والله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها، يعني من الذي ينال محبة الله؟ مرتبة عالية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحبك، وهي أعلى من أن تحب الله، كون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم الله، مع أن الحال تقتضي هكذا، هم يقول نحن نحب الله، قال إن كنتم صادقين، نعم، فاتبعوني تحبون الله، أو قال يحببكم الله، قال يحببكم الله. ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، لا أنك تحب الله، كل يدعي محبة الله، لكن الشأن الذي في السماء عز وجل هل يحبك أم لا. إذا أحبك الله عز وجل أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض ويقبلونك، يقبلون ما جاء بك ما جاء منك، وهذه من عاجل بشرى المؤمن. طيب، إذن الإحسان أمر ينبغي للإنسان أن يفعله لينال محبة الله، لينال محبة الله. إن الله يحب المحسنين في عباداتهم ومعاملاتهم الخلق. قال: وأحسنوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كل عام أقسطوا، السؤال ترى ممنوع يعني. أقسطوا، أقسطوا فعل أمر، والإقساط ليس هو القسط، لأنه أعني الإقساط من فعل الرباعي، فالهمزة فيه همزة السلب يعني النفي، يعني هذه الهمزة همزة السلب إذا دخلت على الفعل نفت معناه. فإذا كان قسط يقسط أو يقسط بمعنى جار، أدخل عليه الهمزة أقسط بمعنى عدل، بمعنى عدل، فيسمون مثل التسمية هذه الهمزة همزة السلب. مثل خطئ وأخطأ، خطئ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد، أخطأ ارتكبه عن غير عمد، فالهمزة هنا للسلب، سلبت المعنى. أقسطوا أي عدلوا، وهذا واجب ولا مستحب؟ واجب، العدل واجب في كل ما يجب فيه التسوية، كل ما يجب فيه التسوية من العدل أن تتبع هذا الحق. يدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. مثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة، قسها أول على نفسك، هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى فعامله، ما ترضى لا تعامل. هذا هو العدل، هذا هو العدل. يدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يدخل في ذلك العدل في الأولاد بين الأولاد في الميراث، أن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، يدخل في ذلك العدل بين الزوجات بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى. وعلى هذا فقسم العدل كثير، كل شيء يجب فيه التسوية يجب فيه العدل. طيب، وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ. المساواة ما يقال المساواة، لأن المساواة تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنثى؟ سووا بين الذكور والإناث. نعم، حتى إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، أي فرق؟ تسوية سوي بين الوالد والولد، ليس للوالد سلطة على الولد، وهلما جرى. لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه، نعم، زال هذا المحذور وصارت العبارة السليمة. ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالتسوية، لكن جاء إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذب على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل،
وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين، هذا دين الإسلام. أما أنه دين مساواة فهذه لا يقولها أحد، لا يقولها من يعرف دين الإسلام، بل القارئ الذي يدلك على بطلان هذه القاعدة أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة، أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي العمى البصير أم هل تستوي الظلمات والنور. نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهكذا. ما جاء ولا حرف في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. وكلمة العدل أيضا تجدونها أيها الإخوة مقبولة لدى النفوس، عدل، لكن مساواة أنا أشعر بأن لي فضلا على هذا الرجل بالعلم أو بالمال أو بالزهد أو بالورع أو ببذل المعروف، أعتقد لي فضل عليه ثم أرضى بأن يكون مساويا لي. نعم أبدا، كل إنسان يعرف فيه غلاظة. إذا قلنا مساواة ذكر وأنثى، وش أعتبر أني أنا والأنثى سواء؟ نعم، وهذا غلاظة علي، واضح؟ طيب، على كل حال أنا أحببت أن أنبه عن هذا لئلا نكون في كلامنا إمعه، لأن بعض الناس يأخذ الكلام على عواهنه إمعه، قال الناس قولا فقاله، ما هو يفكر فيه وفي مدلوله وفي معناه وفي مغزاه عند من وضعه، لأن الذين وضعوه عفاريت لهم مغزى بعيد. عندما نقول لا سواء بين العالم والجاهل، يقول ليش يا أخي؟ الإسلام دين المساواة. نعم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقه، فجعل هناك مفاضلة. والعرب أشرف الناس نسبا، لا يوجد في بني آدم أحد أشرف من العرب نسبا، ويدلك لهذا قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن الذي جعل فيهم الرسالة التي إلى الخلق عامة؟ العرب. إذن فهم أشرف الناس نسبا. طيب، أنا ما أودي نطول حقيقة، انبتلنا على هذا الظهر ما نقدر إلا عقب 10 سنين، لكن أحيانا يقول عز وجل، نعم، يقول الله تعالى إن الله يحب، لا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب يحب المتقين. ما شرطية، ما شرطية، وفعل الشرط استقاموا، وجوابه فاستقيموا، يعني مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مهما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذه الشرط، الجملة الشرطية، تقتضي بمنطوقها أنهم إذا استقاموا لنا وجب أن نستقيم لهم وأن نوفي بعهدهم، وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا لا نستقيم لهم، إن قاتلوكم فاقتلوهم، عرفتم؟ والمعاهدون ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم فيجب علينا إيش؟ أن نستقيم لهم جزاء وفاق. قسم خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء لا عهد لهم، هؤلاء لا عهد لهم، نعم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قسم ثالث ما يعني يظهرون الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتهم، يعني وجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله فيهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا تبدأهم بالقتال ولا تتركهم، انبذ إليهم يعني اطرح عهدهم إليهم وألقه إليهم وقل لا عهد بيننا وبينكم. عرفتم؟ هذا عدل ولا غير عدل؟ عدل. فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟ قلنا لخوف إيش؟ الخيانة. هؤلاء ما نأمنهم الآن، يمكن في يوم من الأيام يصبحوننا، فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء ولا نخونهم، لا نخونهم ما دام العهد قائما، فلا يجوز أن نخونهم. يعني لو قالوا، لو قال المسلمون نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال، قلنا هذا حرام، لا تقاتلهم حتى تنبذ إليهم العهد. طيب على يعني حتى تكونوا سواء في عدم العهد. طيب يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا. إن الله يحب المتقين. من هم المتقون؟ هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أحسن ما يقال في التقوى. طيب وقال وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب، التواب صيغة مبالغة من التوبة، من التوبة، وهو كثير الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. وأظن أننا سبق أن بينا شروطها، وأن شروطها خمسة، إذن لا حاجة إلى إعادتها. فالتواب يحبه الله عز وجل، كثير التوبة، ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب، ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه إذا أحدث لكل ذنب توبة فإن الله تعالى يحبه. طيب والتائب مرة واحدة معلوم محبوب إلى الله من باب أولى، لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن قلت ذنوبه فأحبه الله بالتوبة من باب أولى. فالله تعالى يحب التائب. يحب المتطهرين الذين يتطهرون، وهنا جمع بين الطهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن بقوله التوابين، والظاهر بقوله المتطهرين، يعني الذين يطهرون أبدانهم من الأحداث والأنجاس وما يجب تطهيره. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا تحدي لكل من ادعى محبة الله، أن نقول إذا كنت صادقا فاتبع الرسول. فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وقال إنني أحب الله ورسوله بما أحدثت، قلنا له كذبت. لو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء من الدين ليس من دينه. نعم، فكل من كان أتبع لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ونفس الله والله أعظم من نفوسنا، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الحديث أيضا أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. إذن فعطاء الله أكثر من عملك. طيب يقول وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نكمل البحث يا أخي. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الفاء هنا وش موقعها من الإعراب؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، واقع في جواب الشرط، يعني إذا ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكل ما ارتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ به، لأن الله تعالى غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونوا خيرا منكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه. وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أمام المؤمنين أذلة، يخفضون أجنحتهم للمؤمنين ويلينون لهم ويتطامنون لهم، ومع الكفار أعزة أقوياء لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا. وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نعامل الكافر بالعزة، فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. إذا لاقاك اليهود والنصارى لو كانوا ألفا وأنتم عشرة تقول الله واخروا عن الجمع يا جماعة، واخروا عن الجمع وسعوا لهم كذا، نقول لا نشق هذا الجمع حتى نضطرهم إلى أضيق الطريق، نريهم العز لا بأنفسنا لأن نحن بشر وهم بشر، لكن بديننا، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المتمسك به هو العزيز، لا نريهم الذلة. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله من؟ كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدون، وكل إنسان يعطونه من السلاح ما يليق به، فمن قاتلهم بالحديد والنار قاتلوه بالحديد والنار، ومن قاتلهم بالجدال والخصوم الكلامي جادلوه بمثل ذلك. فهم يجاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد ولا يخافون لومة لائم، ما يقول والله الناس ترى إذا فعلنا هذا ترى الناس ينقدون علينا، نعم يقول وش هذا المطوع، وش هذا المتشدد، وش هذا الذي فيه، لا يخافون لومة لائم، يقولون الحق ولو كان مرا ولو على أنفسهم، لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية ويجعلون السبب في المرتبة الثانية، يجعلون السبب في المرتبة الثانية. فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور تأخروا، إذا رأوا أن الدعوة تقتضي اللين في بعض الأحوال استعملوا اللين، لأنهم يريدون إيش؟ يريدون الوصول إلى غاية معينة، والوسيلة حسب ما تقتضيه الحال، عرفتم؟ ثم قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه في سورة الصف. سورة الصف في الحقيقة هي سورة الجهاد، لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله، ثم دعا إلى الجهاد في آخرها، ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون. نعم، فهي حقيقة سورة الجهاد. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، صف لا يتقدم أحد ولا يتأخر حتى في الجهاد. وفي شف الصلاة ترى جهاد مصغر، نعم، فيها قائد يجب اتباعه، فإن لم تتبع بطل جهادك. ها؟ الإمام هذا قائد يجب اتباعه، إن لم تتبع بطلت صلاتك. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورة رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. نعم، الصف في الصلاة نظير الصف في الجهاد. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم الجهاد كما يصفهم في الصلاة. نعم، يقاتلون في سبيله صفا. بعدين كأنهم بنيان، والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضا، يتماسك بعضه ببعض. ضع الابنة هنا والابنة هنا والابنة هنا والابنة. تبني شيئا، ضع بعضها إلى بعض تبني، يشد بعضه بعضا. ولهذا إذا سقط الجدار سقط السقف وإن كان غير لاصق بالجدار، لأن البناء يشد بعضه بعضا. ولهذا قال كأنهم بنيان مرصوص. البنيان المرصوص مو مثل البنيان يعني المفرق. أيهما أشد تماسك؟ المرصوص طبعا. كم صفة لهؤلاء الذين علق الله المحبة بأمالهم؟ أولا يقاتلون، ما هم ناس يركنون إلى الخلود والكسل والجمود. والله يا أخي اجلس هنا، كنب مكيف برادة ثلاجة فريزر كدلك، نعم، وما أشبه ذلك. يقاتلون. ثانيا في سبيله، الإخلاص في سبيله. ثالثا صف يشد بعضهم بعضا. ورابعا بنيان. وخامسا مرصوص. خمس صفات علق الله بها المحبة. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. الغفور تقدم معناها كثيرا، وهو الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذ من الود، والود خالص المحبة، خالص المحبة. طيب، وهي فعول بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ ها؟ كلاهما. إذن ودود بمعنى واد وبمعنى موجود، لأنه عز وجل محب ومحبوب. فسوف يأتي له بقوم يحبهم. كيف نقدر ودود على يحبهم؟ على واد ولا موجود؟ واد. ويحبون موجود. إذن فالله عز وجل واد وموجود سبحانه وتعالى. واد لأوليائه وأولياؤه يودونه، يحبونه، يحبون الوصول إليه، يحبون الوصول إلى جنته وإلى رضوانه. فهو عز وجل واد وموجود. نعم، وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية ثالثة في المحبة، وهي الخلة، لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو من كان في أعلى المحبة، أعلى أنواع المحبة الخلة، لأن الخليل هو الذي وصل قلبه حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه. نعم هذا الخليط ما فوقه شيء، ما فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا. أعرفتم؟ يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. نعم عرفتم. النبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه، يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا، ما اتخذ واحدا خليلا. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. الله أكبر. إذن أبو بكر هو أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته. وأما الخلة فهي بينه وبين ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أعرفتم؟ أقول ليت المؤلف أتى بهذا. الخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا الاثنين فقط، من هما؟ إبراهيم ومحمد. إبراهيم ومحمد، وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، وهي توقيفية، لا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل الله إلا بدليل. لا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا غيره، ما نقولهم أخلاء الله. نعم، ولكن نقول هذان الرسولان الكريمان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وعلى إخوانهما المرسلين والنبيين، هذان خليلان لله عز وجل، ومن سواهما لا نعلم. هذه آيات المحبة، إذن نضيفها علما لا كتابة، لا تكتبوها: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه الآية هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية. أول ما أنكر قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فماذا حصل؟ قتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. نعم، فأقول ابن القيم في ذلك: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية، كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. صحيح والله، والله هذا الضحية اللي نرجو الله له المثوبة عليها. نعم، على كل حال الآن نقول إن لدينا محبة وود، مش بعد وخلة. المحبة والود مطلقة، والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله البحث فيها من حيث كونها صفة الله ومن حيث الأمور المسلكية والمنهجية. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات المحبة بين الله وبين العبد، أي أن الله يحب ويحب. فما هو الدليل على ذلك؟ نعم صح، فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبونه. إذن فالمحبة ثابتة بين الإنسان وبين ربه من الجانبين، فالله يحب ويحب. طيب، هل يثبت الود بين الله وبين الخلق عبد الرحمن؟ ها، قوله تعالى وهو الغفور الودود، ما وجه إثبات الود بين الله وبين الخلق من هذه الآية؟ يودون الله، بناء على أن كلمة الودود بمعنى
فعيل، بمعنى فاعل،
ما هي فاعل هي؟
قصدي ودود هذا فعول من صيغة،
بمعنى فاعل ومفعول كذا. طيب، ما معنى الود؟
الود هي زيادة على المحبة، على شدة المحبة.
لا، وليد بدر، خالص المحبة، هكذا قالوا. طيب، هل هناك وصف ثالث في المحبة؟ الخلة. نعم، دليلها خليلا. وهل ثبتت الخلة لغير إبراهيم؟
لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم.
إذن ثبتت لمحمد.
نعم.
الدليل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب، الخلة أعلى أنواع المحبة. فإذا قال قائل عرفنا الأدلة السمعية على ثبوت المحبة، كما هي الأدلة العقلية؟ ونحن كما قلنا من قبل يجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على أي شيء؟ على الأدلة السمعية. لكن لا مانع أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل من الأشاعر والمعتزلة تقول ما يمكن تثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا، العقل لا يدل عليها، وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه. نعم، نسأل الله العافية. طيب، نحن نقول لا مانع من أن نثبت المحبة بالأدلة العقلية، لا تقريرا لها وتثبيتا لأن هذا ثابت عندنا بالأدلة السمعية، لكن احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل. فنقول إثابة الطائعين، إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغير ذلك، هل يدل على المحبة أو على الكراهة أو على السلب؟ لا محبة ولا كراهة، على المحبة بلا شك. ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله سبحانه وتعالى أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم. وهل هذا إلا دليل على المحبة؟ الجواب بلى، هو دليل على المحبة، هو دليل على المحبة. طيب، بحث ثالث في الموضوع، الأدلة السمعية والأدلة العقلية، بحث ثالث، كيف ينال الإنسان محبة الله؟ وهذه هي التي كل إنسان يطلبها، كيف أنال محبة الله؟ وشون أحب الله؟ المحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ما يملكه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العدل بين الزوجات هذا قسمي فيما أملك فلا تلملي فيما لا أملك. أنت ما تستطيع أن تحب إنسان وأن تكرهه، قل لا. فكيف يجلب الإنسان المحبة لله عز وجل؟ الجواب لها أسباب كثيرة، منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه ومن الذي أمده بالنعم منذ دخلت فيه الروح بل من قبل إلى ساعته هذه، من هو؟ الله. من الذي أجرى إليك الدم في عروقك قبل أن تنزل الأرض إلا الله عز وجل؟ من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها وكثيرا ما تشاهدها بعينك، آفات ونقم تهلكك فيرفع الله عنك؟ إلا الله عز وجل. إذن هذا لا شك أنه يجب المحبة. ولهذا ورد في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أحب الله لما يغذوكم به من النعم. أعتقد لو أن أحدا أهدى إليك هدية قلم رصاص قيمته
نصف ريال،
تحبه ولا لا؟ تحبه. ولهذا تهادوا تحابوا. إذا كان كذلك فأنت انظر نعمة الله عليك، النعم الكثيرة العظيمة التي ما تحصيها. نعم، تحب الله، عرفت؟ ولهذا أحيانا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أسداها إليك، بخلاف النعم الدائمة فإن الإنسان يعني يقسو قلبه، لكن المتجددة يجد لها لذة يحب الله من أجلها. فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله، وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم، أو بالمال فقد فضلك بالمال، أو بالأهل فقد فضلك بالأهل، أو بالقوت فقد فضلك بالقوت. وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها. فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحببته. هذه واحد. ثانيا، محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله، محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله. محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية. تحب الذي يحبه الله، هذا يجعلك تحب الله، لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وش الجواب؟ يحبكم الله. فتحب الله أنت إذا قمت بما يحب. كذلك تحب من يحب، والفرق بينهما ظاهر. الأخيرة منين؟ تحب من يحب من الأشخاص. الأول من الأعمال، لأن أتينا بما التي لغير العاقل، من الأعمال والأماكن والأزمان، هذه من العاقل. من الأشخاص، تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب إبراهيم الخليل، تحب موسى عيسى وغيرهم من الأنبياء، تحب الصديقين كأبي بكر، نعم، والشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله. هذا يجلب لك محبة الله، وهو أيضا من آثار محبة الله. شوف كيف هذا، هذا صار سببا وأثرا. محبة من يحب الله سبب وأثر. سبب أنك تحب الله لأنك تحب أحبابه، وهو أيضا أثر من آثار محبة الله، لأنك ما أحببت هؤلاء إلا في الله، إلا بحبك لله. فهذا أيضا من أسباب محبة الله عز وجل. ثالثا من أسباب محبة الله كثرة ذكره، كثرة ذكره، إنك دائما يكون على بالك الله عز وجل، حتى تكون كلما شاهدت شيئا استدللت به عليه عز وجل، حتى يكون قلبك دائما مشغولا بالله معرضا عما سواه. هذا يجلب لك المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الثلاثة هي عندي في الوقت الحاضر الذي استحضرته الآن من أقوى أسباب محبة الله عز وجل. أما البحث الثالث في الآيات هذه، فالبحث الثالث: ما هي الآثار المسلكية التي تستلزم أو يستلزمها ما ذكر؟ نقول لنستمع. أولا قوله: وأحسن إن الله يحب المحسنين، وش يستلزم؟ أن نحسن، أن نحرص على الإحسان، أن نحرص على الإحسان لأن الله يحبه، وكل شيء يحبه الله فإننا نحرص عليه. أقسطوا إن الله يحب المقسطين، إيش الإقساط؟ يعني العدل. شوف كيف الآن تعدل سلوكنا، هذه الآيتين تعدل سلوكنا إلى العدل والإحسان، ضد ذلك الجور والإساءة. إذا علمنا أن العدل والإحسان من أسباب محبة الله فإن الجور والإساءة من أسباب بغض الله وكراهته، نبتعد عنها. كذلك أيضا إن الله يحب التوابين نعم إن الله يحب المتقين، أيضا يوجب لنا ذلك أن نتقي الله عز وجل، لا نتقي المخلوقين بحيث إذا كان عندنا من نستحي منهم من الناس تركنا المعاصي، وإذا لم يكن عندنا أحد فعلنا المعاصي. هذا ما هي تقوى. التقوى أن تتقي الله عز وجل ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. انظر الإنسان يا أخي، انظر إلى الشيء اللي بينك وبين ربك ولا يهمك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، افعل ما يقتضيه الشرع وستكون لك العاقبة. طيب أيضا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر، يحب التوابين، وش تستوجب لذي؟ أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل. أكثر أن أقول أتوب إلى الله، أو أكثر أن أرجع إلى الله عز وجل بقلبي وقالبي؟ الثاني. مجرد قول لسان أتوب إلى الله هذا قد لا ينفع، لكن تستحضر وأن تقول أتوب إلى الله أن بين يديك معاصي ترجع إلى الله منها وتتوب حتى تنال بذلك محبة الله، عرفت؟ والإنسان عندما يقول في صلاة ربي اغفر لي وارحمني، وعندما يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في التشهد، يستحضر أول ما يستحضر إساءته في تلك الصلاة نفسها. هل نحن أقمنا الصلاة اللي احنا نصليها الآن مثلا؟ نعم قد وقد، لكن لا شك أننا فعلنا فيها نقصا. نعم، فأنت تستحضر أنك في نفس العمل اللي الآن أنت تستغفر الله وأنت متلبس به قد أسأت فيه، وحينئذ تنتفع من الاستغفار ومن التوبة. المتطهرين، الله أكبر، إذا غسلت ثوبك من النجاسة تحس بأن الله يحبك ولا لا؟ لأن الله يحب المتطهرين. هذه إذا أحسست بأن الله يحبك ستحب الله عز وجل. إذا توضأت تحس بأن الله أحبك لأنك تطهرت. إذا اغتسلت تحس أن الله أحبك لأن الله يحب المتطهرين. وين حنا من هالمعاني؟ والله أنها غافلين عنها، نعم جدا غافلين عنها. أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث لأنها شرط لصحة الصلاة، خوفا من أن تفسد صلاتنا. لكن هل نحن نشعر بأن هذا قربة وسبب لمحبة الله لنا؟ نعم. أنا أحدثكم عن نفسي، هذا يغيب عني كثيرا، يغيب عني كثيرا، ولا وأنا أقول إن هذا غفلة، غفلة منا. لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصاب الثوبة أن ذلك يجلب محبة الله له، ها؟ لحصلنا خيرا كثيرا، لكننا في غفلة. نعم. طيب، عندما إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أيضا هذا يستوجب أن نحرص غاية الحرص على من؟ على أي شيء؟ على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث نترسم طريقه لا نخرج منه ولا نقصر عنه. هل شعورنا هذا يحمينا من البدع؟ ها؟ نعم يحمينا من البدع. يحمينا من التقصير؟ نعم. يحمينا من الزيادة والغلو؟ نعم. لو أننا نشعر بهذه الأمور شف كيف يكون سلوكنا وأدابنا وأخلاقنا وعباداتنا. طيب، يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نحذر من أي شيء؟ من الردة عن الإسلام التي منها ترك الصلاة مثلا. فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتددنا عن ديننا أهلكنا الله وأتى بقوم يحبهم ويحبون يقومون بواجبهم نحو ربهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. إذا أمنا بهذا بهذه المحبة فعلنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتستوجبها: القتال وعدم التواني، الإخلاص بأن يكون في سبيل الله، أن يشد بعضنا بعضا كأننا بنيان، أن نحكم الرابطة بيننا إحكاما قويا كالبنيان المرصوص، نعم، أن نصف، وهذا يقتضي التساوي حسا حتى لا تختلف القلوب، وهو مما يؤكد الإلفة. والإنسان إذا شاف واحد على يمينه واحد على يسره يقوى على الإقدام ولا لا؟ ها؟ يقوى، لكن لو يسر وحده أو واحد وراه، واحد قدامه، واحد عن يمينه بعيد، واحد عن يساره، تتشتت همته. طيب، الآن ننتقل إلى بحث جديد. ففهمنا الآن في هذه الآيات أربعة مباحث: إثباتها بالأدلة السمعية، إثبات المحبة بالأدلة السمعية، إثباتها بالأدلة العقلية، أسباب جلبها، الآثار المسلكية في الإيمان بها وإثباتها. أما أهل البدع والعياذ بالله الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة واهية جدا. يقولون: أولا أن العقل لا يدل عليها، أن العقل لا يدل عليها، هذه واحد. ثانيا أن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، ما تكون بين رب ومخلوق أبدا، تكون بين اثنين متجانسين مخلوقات لا بأس. ونحن نرد عليهم فنقول: نجيبكم عن الأول أن العقل لم يدل عليها بجوابين، أحدهما بالتسليم والثاني بالمنع. تسليم يعني نقول السلام عليكم، ها؟ نسلم لهم إيش؟ نقول العقل ما دل عليه، نقول سلمنا أن العقل ما دل عليه أي المحبة، فالسمع دل عليها، والسمع دليل قائم بنفسه. الله عز وجل يقول في القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تصدقون بهذا ولا لا؟ يصدقون. إذن إذا كان تبيانا فهو دليل قائم برأسه، أصل برأسه، فقد دل عليه السمع. وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول المعين، لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات ولا لا. الحس